بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع العالم الكبير أبي حنيفة رحمه الله، أحد أقطاب الفقه الإسلامي وأحد أعظم علماء الإسلام في كل مراحل التاريخ المختلفة. وذكرنا في عدة حلقات ماضية نشأة أبي حنيفة وأخلاق أبي حنيفة وذكاء أبي حنيفة واستنباطاته وتنوير رب العالمين سبحانه وتعالى لبصيرته. تكلمنا على مدرسة الرأي، وإننا الحقيقة يعني لا أتفق مع كثير من العلماء في تعريف مدرسة أبي حنيفة بأنها مدرسة الرأي. هي مدرسة من مدارس الحديث النبوي، لكن الحديث النبوي في يده كان قليلا، وبالتالي هو اضطر لموضوع القياس. لكنه لما كان بيقيس على حديث من الأحاديث كان بيقيس قياس شرعي، كان بيعود إلى ما قاله الله عز وجل وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقيس على هذه الأقوال مواقف في أو أحكام فقهية في مواقف لم يرد فيها نص في يده. وطبعا ده احنا قلنا قبل كده ان احاديث العراق كانت قليله بشكل عام، لان عدد الصحابه اللي عاشوا في العراق كان قليل بالقياس الى من عاش من الصحابه في المدينه المنوره او في مكه المكرمه. بنقول دلوقتي مساله فقه ابي حنيفه لماذا انتشر. يعني احنا بنتكلم على ان عدد الفقهاء الحنفيه في مراحل التاريخ المختلفه عدد هائل وكبير، والناس الملتزمة بالفقه الحنفي إلى زماننا الآن أعداد ضخمة جدا. إن شاء الله في آخر حلقة من هذه المجموعة بعد ما نتكلم على الأئمة الأربعة هنتكلم على توزيع هؤلاء الفقهاء على مستوى العالم وأتباع كل مدرسة قد إيه. لكن مدرسة أبي حنيفة من أكبر المدارس قاطبة. أنا بقول ليه مثلا واحد زي الليث بن سعد، الأوزاعي، الحسن البصري، يعني أسماء ضخمة جدا وكبيرة جدا، ليه مفيش مدرسة فقهية دلوقتي بتقول الناس دولت مثلا حسنيين تبع الحسن البصري أو ليثيين تبع ليث بن سعد؟ ليه مفيش كده؟ ليه هم أربع مدارس؟ يعني الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، ولو دخلت معهم مدرسة الظاهرية اللي هي الخمسة مدرسة ابن حزم فكده خمس مدارس. ليش معنى خمس مدارس مش خمسين مدرسة؟ مع ان هؤلاء العلماء لا يقلون ابدا عن قدر هؤلاء الاربعة. يعني ليث ابن سعد ما يقلش عن الشافعي حاجة، وكذلك قيس بقى الباقي. فايه السر في كده؟ السر في كده ان في مدرسة اتعملت، اهتم الفقهاء الأربعة وتميزوا عن غيرهم بأنهم ورثوا العلم الذي عندهم لمجموعة معينة من الطلبة. المجموعة ديت هي اللي نشرت العلم بعد ذلك في الآفاق، فانتقل علم الإمام أبي حنيفة إلى أبي يوسف القاضي وإلى محمد ابن الحسن الشيباني وإلى زفر ابن هذيل، يعني مجموعة معينة من الأصحاب. انتقل علم المالك إلى عدد من العلماء الطلبة، عبد الرحمن ابن قاسم، عبد الله ابن وهب، غيرهم من الأتباع، وهكذا كل عالم من العلماء هتلاقي عنده تلامذة نشروا هذا العلم. وكان عند الكل فقيه من الأربعة طريقة معينة في التعامل مع هؤلاء الطلبة، فورث العلم اللي عنده كله ليهم، وبالتالي هؤلاء نشروا العلم في الدنيا. الليث بن سعد والأوزاعي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأسماء كبيرة جدا جدا ما كانش عندهم طلبة ملازمين بهذه الصورة، فلم ينتشر علمهم كما انتشر علم هؤلاء الفقهاء الأربعة. النهاردة بنتكلم على مدرسة أبي حنيفة. كان عنده مدرسة متميزة للغاية، فريدة. يعني لما تسمع عن مدرسة أبي حنيفة اختلاف جذري عن مدرسة الإمام مالك، وهنيجي إن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم عن الإمام مالك في عدة حلقات هو الآخر، فنفهم ساعتها الفرق ما بين مدرسة مالك ومدرسة أبي حنيفة. اختلاف في طريقة التدريس بين، وفي كل خير، ده ما شاء الله ليه طريقة عظيمة وده ليه طريقة عظيمة. طريقة أبي حنيفة، أبو حنيفة ما كانش يدي درس كده للناس يقعد ويقول لهم قال الله قال الرسول أدي الدرس احفظوه وامشوا، لا، كان يطرح مسألة رحمه الله يقول إذا حصل كذا وكذا وكذا إيه الحل في هذا الموقف، يفترض أمرا لم يحدث. خلي بالك، وده أحد أهم سمات مدرسة الأحناف اللي هي المسائل الافتراضية. بعد كده خدها منهم بقية المذاهب كلها خدتها. الإمام مالك ما كانش يحب كده خالص، ما يفترضش اي حاجه ما حصلتش. الامام مالك يجي له السؤال لموقف معين حصل، واحد جاي يقول له والله انا طلقت زوجتي في ظرف كذا كذا كذا، يجاوبه على السؤال، ما يقولوش طب لو كان كذا اعمل، ما فيهوش لو، بدل ما حصلش ما تفترضش. ده مدرسة الإمام مالك، وإجابة محددة ومختصرة وموجزة عند الإمام مالك. السؤال ورده كله على بعضه في دقيقة، مفيش عنده حوارات كتيرة. وكان ما شاء الله الإمام مالك عليه هيبة كبيرة جدا، اللي يسمع الإجابة خلاص ياخدها ويسكت، مفيش حاجة. أبو حنيفة ما كانش عنده النظام ده، أبو حنيفة كان يطرح المسألة ويا جماعة تكلموا، مين الجماعة دولت؟ دول طلبة العلم بتوعه، فده يقول رأيه، فأبو حنيفة يصحح له أو يدعمه، يقول له والله أنت رأيك أصبت في كذا أو أخطأت في كذا. طبعا ده عايز علم رهيب، عايز يكون مخه كمبيوتر، عنده كل الاحتمالات. فالطلبة دي عقول كتيرة جدا وكلهم أذكياء جدا، عقول الناس المتميزة. طبعا عنده طلبة كتير قوي، مئات وألاف، لكن هو عارف أن عنده عدد متميز معين، 36 واحد هو احصاهم، قال كده عندي 36، هم المجلس فيه مئات، بس هم 36 دولت خلاصه خلاصه، وحتى 36 مقسمهم 28 و6 و2، يعني كل واحد بقدره. هنتعرف على الكلام ده دلوقتي. فجاي بيطرح المساله، فكل واحد يدي رايه، فيقعد يصحح ويعدل وياخد من كلامهم، خلي بالك يستفيد من الإضافات اللي بيقولوها والأطروحات اللي بيقدموها وطريقة التفكير وطريقة العرض، يستفيد من ده كله ويعدل. قد تأخذ المسألة منهم كما يقول الموافق المكي. الموافق المكي كاتب كتاب عن مناقب أبي حنيفة، هو من فقهاء الحنفية الكبار في القرن السادس الهجري من خوارزم وسط آسيا. فالموافق المكي بيقول إن هو قد تأخذ المسألة شهراً، شهر عمالين يتكلموا في الموضوع، واهل بغداد بيسمعوا. يعني ايه يعني اللي جاي على المسجد من بره سامع الدوشه اللي جوه المسجد، لغط، الناس كلها عماله تتكلم، ده يقول راي وده يقول راي، وابو حنيفه يقول ايوه ده انت اصبت، لا انت اخطات، لا انت كذا. امام مالك بتخش المسجد ما تسمعش ولا كلمه، هو صوت مالك بس اللي مسموع، مفيش اي حد بيتكلم، هيبه فظيعه ما حدش. انما امام ابو حنيفه بتخش تسمع كل واحد، ده لي مدرسة، ودي مدرسة الإمام أبي حنيفة. بعد شهر، بعد أسبوع، بعد أيام، بيوم، حسب المسألة، خلاص استقرينا، راضيين كلكم، مطمئنين عقلكم قابل اللي أنا قلته في هذه المسألة، يا أبا يوسف أثبت المسألة في الأصول. يجي أبو يوسف يجي كاتب اللي وصلوا له، هذا الفريق العلمي العظيم وصلوا لهذه المسألة، يجي كاتبها في الأصول، صارت هذه جزئية في الفقه الحنفي. ناخد اللي بعدها، طرح مسألة تانية، نقعد فيها أسبوع أسبوعين شهر شهرين، نجاوب على المسألة، يا أبا يوسف أثبت المسألة حتى ثبتت الأصول. أبو حنيفة نفسه ما كتبش كتب كتير، كتب قليلة جدا جدا، هنتكلم إن شاء الله على الموضوع ده في حلقة جاية، لكن هو علم الناس والناس كتبت هذا الكلام، وبدأ يكون عنده فقه كبير جدا في عقول من معه من الطلبة، الطلبة بالذات اللي هم قلت لكم إن هم الطلبة النجباء الأوائل دول. وكان بيعمل حاجة برضو جميلة جدا وبرضو عايزة عقلية كبيرة جدا، يعمل مناظرات ما بين الطلبة، يشوف الطلبة المتميزة عنده ويطرح مسألة ويلا بقى خش مع بعض، فيبتدي بقى ده يناظر ده وده يرد على ده. وكان أشهر المناظرات عنده المناظرات ما بين أبي يوسف وزفر، زفر ابن هذيل. زفر ابن هذيل اللي مش مشهور قوي لأنه مات بدري، يعني أبو حنيفة مات سنة 150 وزفر مات سنة 158 بعد 80، فما ملحقش ينشر علمه، لكن هو كان بيأهله أن يكون الثاني وراء أبي يوسف على طول، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش انه يعيش كتير فما نقلش حاجه. لكن زفر ده كان عقليه برضو رهيبه يعني، بس ابو يوسف اعلى. فكان يعمل مناظرات بينهم ويقول لهم يلا بقى اشتغلوا في المساله، يقعدوا يتكلموا. في مره يروي حماد ابن ابي حنيفه، حماد ابن ابي حنيفه نفسه كان اشاهد هذا المشهد، بيقول لي رايت ابا حنيفه يوما وعن يمينه ابو يوسف وعن يساره زفر وهما يتجادلان في مسألة، وأبو حنيفة قاعد في النص بينهم سايبهم، هو عنده الحل بس هو سايبهم هم عشان إيه يطلعوا كل ما عندهم. فلا يقول أبو يوسف قولا إلا أفسده زفر، ولا يقول زفر قولا إلا أفسده أبو يوسف إلى وقت الظهر. قاعدين من بعد الفجر لحد الظهر يتكلموا في مسألة، ده يرد عليه ده يرد عليه. فلما أذن المؤذن خلاص الظهر جه، رفع أبو حنيفة يده فضرب بها على فخذ زفر، قال له قوم لا تطمع في رياسة ببلدة فيها أبو يوسف، خلاص غلبك قضاء لأبو يوسف على زفر. فآخر المناقشة قال له خلاص أبو يوسف غلبك، ما فيش ما تتكلمش، فياخذ زفر الموضوع بس الشاهد مناظرة عشان يطلع كل ما عندهم من أفكار، وفي جو علمي جميل جدا جدا ورائع. كان عنده زي ما قلت لكم 36 تلميذ نجباء، أعداد هائلة لكن المتميز منهم 36. بيقول أصحابنا هؤلاء، ده كلام أبو حنيفة نفسه، أصحابنا هؤلاء 36 رجلا منهم 28 يصلحون للقضاء، 28 واحد ينفع يبقى قاضي البلد. فدول بقى دول درجة عالية جدا جدا من الطلبة بشكل عام 28، ومنهم 6 يصلحون للفتوى، أعلى بقى من 28. الفتوى دي عايزة واحد أدق من القاضي، القاضي في الآخر ده بيقول رأيه وده بيقول رأيه المتخاصمين عنده وبيحكم الواحد فيهم، لكن اللي بيستفتي ده بيستفتي عن حاجة في الشريعة حالة خاصة جدا، ممكن يبقى ده ليه فتوى والتاني ده ليه فتوى مختلفة مع ان الاثنين بيقولوا نفس السؤال، بس لظروف ده ليه إجابة ولظروف ده ليه إجابة، فعايز درجة أعلى من العلم والذكاء والفطنة والدراية، إلمام بأقوال العلماء المختلفين، إلمام بأقوال الصحابة، إلمام بالحديث النبوي، إلمام بتفسير القرآن الكريم، إلمام باللغة العربية. المفتي ده شيء كبير جدا. فده بيقول لك 6 من 36 يصلحون للفتوى و28 يصلحون للقضاء، فاضل 2. قال ومنهم 2 فقط يصلحان أن يؤدبا القضاء وأصحاب الفتوى. دول بقى اللي هم ترينو ذا تريني، اللي هم اللي بيعلموا المدربين، ده بيعلم اللي بيتعلم، بيعلم الأستاذ. 2 عندي بيعلموا الأساتذة، بيعلموا القضاء ويعلموا أصحاب الفتوى. مين هم؟ أبو يوسف وزفر. طبعا احنا اسم محمد بن الحسن مشهور الشيباني، الناس كتير بتعتبره تلميذ ابي يوسف مش تلميذ ابي حنيف، وان كان هو طبعا من تلاميذ ابي حنيف، لكن كان ابو حنيفه بيقدم ابو يوسف وبيقدم زفر عليه، لان هما الاثنين كانوا بارزين جدا جدا في الامر. وكان رائع جدا ابو حنيفه في انه بيختبر الطلبه بتوعه من ناحيه القلب مش بس العلم، ومن ناحيه الغرور. هو شاف نفسه قبل كده ابو حنيفه، وحكينا في درس ماضي ان هو بعد 10 سنين من التعلم على الدين حماد بن ابي سليمان جاله الرغبه في ان يكون في رئاسه. فاكرين الموقف ده رجعوا له في حلقه من الحلقات، الحلقه الثانيه تقريبا بتاعت اخلاق ابي حنيفه. في الحلقه دي اتكلمنا على ان هو نزعته نفسه للرئاسة، فجلس في مجلس حماد بن أبي سليمان وجاوب على 20 مسألة غلط من 60 وصححهم له حماد بن أبي سليمان، فأصر بعد كده أنه يفضل تحت رجليه حتى ما يموت حماد، وحماد عاش 8 سنين بعد كده أعادهم تحت رجليه أبو حنيفة. فهو عارف أن الطالب إذا نبغ وانتبه إلى حاله وإلى وضعه العلمي المتقدم ممكن تاخده غرور، وممكن يشوف نفسه بص كده لا ابو يوسف بتلعب نفسه بيه، وبدا يفكر في ان هو يبقى ليه مركز كده وليه وضعيه، وهو شايف ابو حنيفه انه لسه ما اكتملش محتاج يتعلم ويتربى تاني، فصبر عليه. راح له في يوم من الايام مرض ابو يوسف، مرض شديد جدا، وقالوا هيموت. راح يزوره ابو حنيفه وتاثر جدا جدا لما شافه، لقى فعلا هيموت فيما ظن، فخرج من عنده هو حزين للغاية ومعاه الطلبة بتوعه. فقال قدامهم ايه؟ قال لقد كنت أؤملك بعد، مش بيخاطب أبو يوسف نفسه، ده هو بره بيقول الكلام ده بيخاطب كأنه بيخاطب أبو يوسف، يعني بيقول لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين، ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير. فزعلان جدا جدا حزين، جه ربنا سبحانه وتعالى عفى عن ابي يوسف وعاش وعدى الموضوع، بس وصلته الكلمه، وصلوا ان ابو حنيفه بيمدح فيه لدرجه انه بيقولوا انت اللي بعدي، وانت اللي هتشيل قضيه الفقه في الكوفه وفي العراق وفي بلاد المسلمين. فشاف نفسه قال الله ده انا بقى ده انا فقيه كبير. فقرر يقعد بقى يفتي. فخرج من المرض بتاعه جاب له كرسي وقعد في مسجد الكوفة على جنب يدرس هو من غير ما يقول لأبو حنيفة حاجة، بيحضر مع أبو حنيفة لكن إيه، لكن عمل لي بقى درس وأنا ليا طلبة وليا جمهور وأنا الناس تحضر عنده في الدرس. أبو حنيفة ملاحظ الموضوع ده، أما جايب واحد عنده كده من الطلبة قال له تعالى روح لأبي يوسف قل له اديله المسألة ديت. قول ابو حنيفه ده كان عقليه مش طبيعيه يعني ملهم يعني. فبيقول له روح قول له في واحد عنده ثوب، فراح لقصار، قصار يعني ترزي بيكسر الثوب، الثوب بتاعه طويل. فقال له في واحد عنده ثوب طويل، راح لواحد ترزي وقال له قصر لي الثوب ده بكام يا عم تقصره؟ بدرهم. قال له ماشي. وروح الراجل صاحب الثوب وجاله بعد يومين قال له قصرت الثوب، قال له ثوب ايه؟ ما خدش منك حاجه. وانكر الثوب. تمام؟ دي عدت. بعدها بيومين ثلاثه ما عرفش يعمل حاجه، بعدها بيومين ثلاثه رجع له ثاني قال له اين الثوب؟ الراجل الثاني ضميره صحي وقال له يا عم الثوب اهو وكسرته لك. هات الدرهم. أله أجرة أم ليس له أجرة؟ أديله الدرهم ولا ما أديلوش على تقصير الثوب؟ إن قال لك أعطه الدرهم قل له أخطأت، وإن قال لك لا تعطي الدرهم قل له أخطأت. في الحالتين خطأ. شوف قد إيه أبو حنيفة عارف التاني هيفكر إزاي، بيقول له في الحالتين غلط، وبعد كده بيعجزه. فراح راجل عمل الموقف وقال ابي يوسف واحد خد الثوب وكسره وحكى له الحكايه، اديله اجره ولا ما اديلوش؟ قال له اديله اجره، ما قصر لك الثوب. قال له اخطات. رجع ابو يوسف فكر في الموضوع قال لا ما تديلوش. قال له اخطات برضه، السلام عليكم، ومشي وسابه. فجاء ابو يوسف يجري على ابي حنيفه، فجاي وشكله ووشه فيه فزع. فقال ابو حنيفه له ما اتى بك الا مساله القصار؟ قال له صدقت. قال له انا ايه مسكلت القصار دي، ايه الحل بتاعها؟ قال له شوف بقى الرد بتاع ابو حنيفه بيقول له ايه، بيقول له سبحان الله، من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن الاجابه على مثل هذا السؤال. شفت نفسك انت وفاكر انك بتتكلم في دين وانت مش عارف تجاوب سؤال زي ده؟ فقال يا ابا حنيفه علمني، أنا غلطان. علمني. فقال إن كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة له، لأنه قصره لنفسه لا للرجل. يعني هو قصره وخد الثوب منه وراح بعد كده قال له بعد يومين أنا ما لكش حاجة عندي. لو كان التقصير ده بعد ما غصبه، بعد ما قبل ما يعترف ان هيرجع الثوب لصاحبه، فهو مأثره لنفسه هو، فخلاص ملوش اجره، هو مأثر لكش انت الثوب. وان كان قصره قبل ما يغتصبه، يعني قبل ما يقرر انه يسرقه، فله الاجره انه أثره ليك انت. فيرجع يسأل الترزي انت أثرته قبل ما تكرر كده ولا بعد ما تكرر كده، وبناء على ما فعلته وهاخد كرأيك امانه هدي لك الاجره او ما ادلكش الاجره. فده كان رأي أبو. ثم قال له من ظن يا أبا يوسف أنه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه. لو أنت افتكرت نفسك كبرت عن كده تتعلم، لا ابكي على نفسك أنت كده ضعت. فده وصاياه لأبي يوسف أكبر تلاميذي وأعظم لا تحصى. في وصية ارجعوا لها موجودة في عدة كتب، اكتبوا كده وصية أبي حنيفة لأبي يوسف، 4-5 صفحات كبيرة جدا جدا، رائعة جدا جدا. أنا هقول لكم منها فقرات قليلة ونختم بها وصية جامعة. قال له إن بقيت 10 سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم، فإنك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكا. دي وصية بيحافظ بها على قلب أبي يوسف وقلب الطلبة اللي معاه. ثم يقول له: وأقبل على متفقهيك، الناس اللي قاعدين ياخدوا الفقه منك طلبة العلم، كأنك اتخذت كل واحد منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة في العلم. عامل الطلبة بتوعك عليهم أولادك، مش إنهم طلبة في مدرسة، لا، دول أولادك وأبنائك. ومن ناقشك من العامة والسوق فلا تناقشه فإنه يذهب ماء وجهك. برضو بيعلموا ناقش العلماء، إنما الجهلة هتبقى فيه مشكلة لو ناقشت ودخلت معهم فهتقلل من قيمتك. فلا، ادي رأيك وخلاص وانتهينا. النقاش والجدال لا يكون إلا مع العلماء الكبار. ولا تحتشم من أحد عند ذكر الحق وإن كان سلطانا. قول الحق، ما تخافش من شوف النصايح واحدة ورا التانية ورا التالتة. يعني أنا أديت لكم أربع نصايح من نصايحه، هي أكتر من 30 أو 40 نصيحة كبيرة جدا جدا لأبي يوسف وغيره من الطلبة. أنا ذكرت لكم بعض الأمثلة، لكن نصائح أبي حنيفة لا تنقطع أبدا لطلابه. هنا تكونت المدرسة، مدرسة فقهية علمية وفي نفس الوقت مدرسة روحية قلبية. فحافظ على هذا التكوين الفريد لطلبة العلم عنده، فصارت هناك مدرسة تسمى مدرسة الأحناف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.